بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مركز الهدى والنور أن يقدم لكم درسا في شرح متن كشف الشبهات للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع النصيحة، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد توقفنا عند ذكره لأول الشبهات والتي ردها من جهتين أو من جوابين، الجواب المجمل والجواب المفصل. وقد توقفنا عند الجواب المفصل، فقال رحمه الله: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه. هنا يريد المؤلف عليه رحمة الله أن شبه القوم لا تنتهي، فهي كثيرة ويكثرون من الاعتراضات والجدال، وكل ذلك الغرض منه صد الناس عن دعوة الله عز وجل وعن دعوة الرسل. وهذا ما كانت تصنعه قريش حينما أوردت الاعتراضات التي يريدون أيضا من خلالها صد الناس عن قبول دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يطلبون المعجزات ويطلبون الآيات، فلما لم تنزل عليهم لأنهم سيجحدون ويكفرون صبر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقال: استأني بهم، يعني أصبر عليهم لعل الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، وإلا قد اعترضوا كثيرا بل وطلبوا كثير من الآيات لهذا الله عز وجل. ماذا قال عن نزول الآيات؟ قال سبحانه وتعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فذكر الله سبحانه وتعالى أن الإنزال لهذه الآيات والمعجزات، مع أن المشركين قد سألوا ذلك، أن الله عز وجل ما أنزلها لأنهم لا يسألون إلا للتكذيب، لا يريدون في الحقيقة الإيمان، لأن الأمم السابقة فعلت هذا الفعل. لهذا قال: إلا أن كذب بها الأولون، وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. فالله عز وجل أجاب الأمم السابقة إلى ما طلبوه، لكنهم ظلموا وكفروا، فحصل أنهم كذبوا، فالله سبحانه وتعالى أهلك قوم ثمود الذين هم قوم صالح، فقد أنزل عليهم الناقة وهي معجزة عظيمة واضحة، فكفروا بها وقتلوها. وكذلك أخبر الله سبحانه وتعالى عن قولهم: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. إذن هذه هي بعض الآيات التي طلبها هؤلاء، وكل ذلك إنما هو اعتراض للصد عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فالمؤلف قدم بهذه المقدمة أنهم يريدون أن يصدوا عن دين الله، ثم ذكر هذه الشبهة فقال: منها قولهم: نحن لا نشرك بالله شيئا، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. إذن ذكر الشبهة التي يدندنون حولها دائما، وهذه الشبهة مفادها أننا نحن لا نشرك بالله، ما نصنعه ليس شركا، بل نحن نؤمن بأن الله هو الخالق وهو الرازق هو النافع الضار. لا نؤمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الخالق الرازق، ولا نؤمن أن عبد القادر هو الخالق الرازق. من هو عبد القادر الذي ذكر هنا؟ عبد القادر هو الجيلاني، اسمه عبد القادر بن أبي صالح، وقد عاش هذا الرجل في القرن الثامن وتوفي في سنة 74 و700. هذا الرجل كان يعيش في بغداد، وكان حنبليا، وكان عنده من العلم، ونشأ في أسرة صالحة يحبون الصلاح ويحبون الزهد، وكنيته أبو محمد. وهذا الرجل من الرجال الذين كذب عليهم الشيء الكثير، فجاءت الصوفية ونسبت إليه الأكاذيب الكثيرة، فكأنه هذا الذي يتكلمون عنه الصوفية رجل آخر، ليس هو عبد القادر الجيلاني الذي نعرفه في كتب أهل العلم. فنسبت إليه بلايا كثيرة وكرامات هي في الحقيقة أوساخ وقاذورات لا تليق بمقامه. والرجل في الجملة يعتبر من أهل السنة، فقد درس على أناس عندهم علم، ودرس عليه أناس أيضا من العلماء وممن عنده علم، ولا يعني ذلك أنه كان معصوما، بل وقع في أخطاء. من شيوخه وهم من علماء الحنابلة ابن عقيل الحنبلي شيخ الحنابلة في زمنه، كذلك من شيوخه أبو الخطاب الكلوذاني وهو أيضا من شيوخ الحنابلة وكان عالما من أفاضل العلماء في زمنه، وممن تتلمذ عليه من العلماء ابن قدامة صاحب المغني الموفق رحمه الله وهو إمام في السنة في زمنه، وكذلك أبو محمد عبد الغني المقدسي صاحب كتاب عمدة الأحكام وهو أيضا كان إماما حافظا قدوة رحمه الله. هؤلاء من تلاميذ عبد القادر الجيلاني. وعبد القادر الجيلاني لأنه نشأ في أسرة كما أشرت فيها من الاستقامة والصلاح والخير، حصل تأثر ببعض شيوخ الصوفية، فدرس على بعض شيوخهم ممن أدخلوا عليه شيء من المخالفات التي هي من مخالفات الصوفية، لكن هذه المخالفات ردها العلماء وبين خطأها، ولم يقولوا إن الرجل كان صوفيا، بل إن كتبه تشهد له أنه في الجملة على استقامة وعلى خير، مع وجود بعض الأخطاء التي حذر منها العلماء، لا كما يزعم المتصوفة جعلوه القطب والغوث وألصقوا به كرامات مكذوبة واستغاثوا به وعبدوه من غير الله وجعلوه إلها يعبد من دون الله والعياذ بالله. شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة مواضع من كتبه ذكر الجيلاني وأثنى عليه وأثنى على استقامته، وفي مواضع أخرى بيّن بعض الأخطاء التي وجدها في كتبه. ومن أشهر كتبه رحمه الله كتاب الغنية، وهو كتاب مشهور تكلم فيه عن كثير من أمور المعتقد، فهو في الجملة كما أشرت كان على عقيدة أهل السنة والجماعة، لكنه من الشيوخ الذين كذب عليهم كثيرا، ولهذا ذكره المؤلف هنا، لأنه في الحقيقة أشرنا لأن المؤلف رحمه الله يشير إلى أنهم يعتقدون في هذا الرجل ويشركون بالله بهذا الرجل. ومن كتبه أيضا كتاب فتوح الغيب، ومما أخذ عليه كثرة الأحاديث الموضوعة والضعيفة في كتبه. وتكلم ابن كثير أيضا عن حياته في كتابه البداية والنهاية وترجم له، وكان الرجل كما أشرت فيه من الخير والصلاح والسمت الحسن، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وفيه من الزهد، وهناك له كرامات ظهرت وشيء من الفراسة، لكنها لا كما يصورها المتصوفة وجعلوها شركيات وبدع ومكاشفات مكذوبة كثير منها فيه من الغلو، بل إن بعضهم ألف كتابا سماه كرامات عبد القادر الجيلاني وطبع في مجلدين، وعندما تقرأ في هذا الكتاب ستجد الشرك بعينه، فجعلوه إلها يعبد من دون الله وأعطوه شيئا من خصائص الله سبحانه وتعالى. إذن هذه أو هذا تعريف يسير، هذا تعريف يسير بعبد القادر الجيلاني الذي ذكره المؤلف. إذن هذه هي الشبهة التي أوردوها، أننا لا نشرك بالله بدليل أننا لا نعتقد أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو النافع أو هو الضار أو هو الخالق أو هو الرازق، ولا نعتقد كذلك في عبد القادر هذه العقيدة، ولكن هؤلاء عندهم جاه عند الله. ما معنى عندهم جاه عند الله؟ يعني عندهم مكانة ومنزلة عظيمة، فنحن نطلب منهم ونطلب أيضا بسبب جاههم ومكانتهم أن يفعلوا لنا بعض الأمور وأن يقدموا لنا شيئا، هذا هو المراد من هذه الشبهة. فقال المؤلف فجاوبه، يعني رد عليه بما تقدم. ماذا يقصد بما تقدم؟ قال وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت لي أيها المبطل، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا، وإنما أرادوا ممن قصدوا الجاه والشفاعة. واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه، أرجعه لما قرره في المقدمة من أن قريشا كانت تؤمن بتوحيد الربوبية، تقر به أن الله الخالق الرازق المدبر، مع ذلك كانوا يعبدون أصنامهم ويظنون أنها تقربهم إلى الله زلفة، ويقولون هذه الأصنام فيها أرواح قد سكنت وهي عندها من الجاه فهي تشفع لنا وتتوسل لنا. ولهذا قال اقرأ عليه ما ذكر الله، يعني في حال قريش، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، كذلك قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، وهكذا الآيات الكثيرة في كتاب الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذه هي الآيات التي قصدها المؤلف عندما قال واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه. فإن قال إن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، هذه الآيات التي قرأناها قد يقول هذا صاحب الشبهة هذه نزلت في أناس عبدوا الأصنام والأوثان، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ وقبل أن نتكلم عن جواب المؤلف على هذه الشبهة، ما نريد أن نتكلم عن ما يتعلق بالجاه وبالشفاعة، لأن هذا أمر مهم في الحقيقة، وعلى طالب العلم أن يدرك ما هو الجاه وكيف يستدلون به، وكيف نبطل الاستدلال به، وكيف يتوسل إلى الله عز وجل بجاه فلان أو يستشفع. أولا الجاه عرفنا أن المقصود به المنزلة والمكانة، ولهذا في كتاب الله ذكر الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام وذكر أنه كان عند الله وجيها، كما جاء في سورة الأحزاب، فقال الله سبحانه وتعالى عن موسى عندما آذاه بنو إسرائيل قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هم آذوا موسى عليه السلام فكانوا يطعنون فيه بقول أو بفعل، وقد جاء في البخاري أنهم أرادوا، زعمة اليهود أن موسى يستتر من عيب أو من برص أو من أدرة أو من آفة في جلده، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبرئه، فخلى يوما وحده فاغتسل، فلما فرغ من غسله فر الحجر بثوبه فلحقه موسى بعصاه وهو يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، فلما رآه الملأ من بني إسرائيل عريانا فالله عز وجل برأه مما قالوا، لم يجدوا به عيبا في جلده. وكان عند الله وجيها، يعني كان عظيم القدر عظيم الجاه، وهكذا الأنبياء والرسل وكذلك الصالحون والعلماء والصديقون والشهداء لهم من المكانة ولهم من الجاه. لكن هل هذا الجاه يجوز لنا أن نتوسل به؟ لأن التوسل، ما معنى التوسل؟ التوسل له معاني كثيرة، من معاني التوسل القربة والتقرب، وجمع التوسل أو معنى التوسل مأخوذ من الوسيلة وهو ما يتقرب به إلى الغير، وجمعه وسائل. لهذا قال الله في القرآن أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. إذن من معاني التوسل أيضا الواسطة والمنزلة، فأنا آتي إلى جاه فلان فأطلب من الله عز وجل بجاهه وبذاته فأستشفع وأتوسل، كما في الشبهة الفلانية هذه التي أوردها المؤلف. وماذا قالوا؟ قالوا: والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم، يعني بذواتهم. لهذا نضطر إلى أن نذكر التوسل المشروع والتوسل غير المشروع. التوسل المشروع هو ما جاء في هذه الآية وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فأمر الله عز وجل أهل الإيمان بأن يتقوا الله، يعني يجتنبوا ما نهى عنه ويأتمروا بما أمر، وأن يحققوا إيمانهم ويتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام في كل أعمالهم. ثم قال: وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا القربة بما يقربكم إلى الله بما يرضيه سبحانه وتعالى. وهكذا في الآية الأخرى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فالوسيلة التي أمر بها أهل الإيمان وأمر بها كذلك أن تبتغى هي ما يقربهم إلى الله من الأوامر والنواهي والواجبات والمستحبات، وهكذا يأتمرون وينتهون، هذا هو المطلوب منهم. إذن هاتان آيتان تبين أن الله أمرنا أن نبتغي إليه الوسيلة. فالتوسل الذي جاءت به النصوص الشرعية على أنواع. النوع الأول هو التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، كما قال الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقد كان يقول عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. وكذلك في قيام الليل كان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، فيدعو ويدعو عليه الصلاة والسلام. هذا هو التوسل المشروع، أن تتوسل بأسماء الله وصفاته. التوسل الثاني أو القسم الثاني من التوسل أن تتوسل إلى الله بأعمالك الصالحة من الإيمان به، وأن تفعل ما يحبه الله ويرضاه، وأن تبتعد عن ما يغضب الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل ذكر هؤلاء المؤمنين في كتابه في عدة مواضع: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. فتوسلوا بإيمانهم وبأعمالهم، كما في قصة الثلاثة النفر الذي جاء ذكرهم في الصحيحين حينما آووا إلى الغار فانطبق عليهم الغار، فذكر ذاك عملا صالح وهو أنه كان له أجير، وهذا الأجير لم يعطيه أجرته فولى وذهب. فماذا صنع هذا الرجل؟ أخذ هذه الأجرة وهي عبارة عن شيء من الحب أو من الأرز، فزرعه ثم اشترى به بقرا فتاجر بها. فجاء هذا الرجل بعد زمن فطلب حقه فأعطاه كل هذا المال وقال هذا حقه. والآخر كان له أبان، كان له أبوان شيخان كبيران وكان بارا بهما أعظم البر فذكر هذا. والآخر كان له ابنة عم فهم بأن يقع عليها ثم خاف الله واتقاه وترك هذه المعصية خوفا من الله، ففرج الله عز وجل عنهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد يخبر عن بعض أصحابه أنه يدعو بدعاء، وفي هذا الدعاء يسأل الله عز وجل بعمله، كقول ذاك الرجل: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، كما جاء عند أبي داود وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد دعا باسمه الأعظم، أو سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. النوع الثالث التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح. تأتي إلى رجل صالح وأنت ترجو أن الله يستجيب دعاءه وهو حي، فتقول له: يا فلان أدعو الله لي، كما صنع بعض الصحابة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عندما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال: يا رسول الله أدعو الله أن يغيثنا، ها هلكت الأموال وانقطعت السبل، فرفع يده عليه الصلاة والسلام ودعا: اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فأنزل الله عز وجل المطر فأغاث الناس. ثم استمر هذا المطر واستمر بدعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى جاء ذلك الرجل مرة أخرى في الجمعة المقبلة فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. إذن هذا يجوز، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه حينما طلبوا منه أن يدعو لهم، وكحديث المرأة السوداء التي قالت: أدعو الله لي ألا أتكشف. وكان الصحابة رضي الله عنهم يصنعون ذلك أيضا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. ففي زمن عمر لما حصل القحط، وهذا مشهور كما جاء في الصحيحين، خرجوا لصلاة الاستسقاء، فقال عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فكان العباس يقوم فيدعو الله، لأنه قال: يا عباس قم فادعو الله لنا، وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث في الصحيحين في قصة عمر، وفي عام الرمادة كما هو مشهور حصل قحط عظيم وعم الجزيرة، هذا الأثر وهذا الحديث وهو في الصحيحين فهم منه البعض فهما خاطئا، فرد أهل السنة على هذا الفهم وبينوا خطأه. فمن ذلكم قالوا إن المراد بقول عمر إن كنا نتوسل إليك بنبينا، أي بمعنى بذاته أو بصفة من صفاته، كأن تقول إني أتوسل إليك برسولك يا رب، أو أتوسل بنبيك أو بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو أتوسل بكرمه وجوده. هذا خطأ وغلط ومن البدع المحدثة ومن ذرائع الشرك، وليس هذا هو المراد. ولم يتوسل الصحابة رضي الله عنهم بذات النبي صلى الله عليه وسلم، إنما توسلوا بدعائه. كنا نتوسل إليك بنبينا، أي بدعاء نبينا، هذا هو المراد. والدليل أنه قال عمر: وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، ثم قال: قم يا عباس فادعوا الله لنا. وليس المراد أنه كانوا يستسقون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد أنهم كانوا يستسقون بذات النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا غير صحيح وهذا خطأ. ومثله أيضا الاستشفاع، وهو قريب من هذا المعنى، فقد دل الكتاب والسنة على أن الدعاء يكون في حياته، يأتون إليه عليه الصلاة والسلام كما فعل الأعرابي وطلب منه أن يدعو، فيستجلب الخير أو الدعوة الصالحة من رسول الله عليه الصلاة والسلام في حياته. أما الاستشفاع بعد موته أو في حال غيابه فهذا لا يجوز، وهذا من الغلو الذي يؤدي إلى الشرك، وهو ذريعة إلى الشرك، وهو من البدع المحدثة. لأن أيضا المؤلف كما أنه ذكر الجاه ذكر الشفاعة، قال الجاه والشفاعة، فالاستشفاع هو أيضا طلب الشفاعة، استشفع به يعني سأله أن يشفع له. ومعنى الشفاعة التوسط للغير بأن تجلب له منفعة أو تدفع عنه مضرة. وهذا الحديث الذي أشرنا إليه آنفا في الصحيحين عندما طلب ذلكم الأعرابي هو في الحقيقة استشفاع، أصاب الناس ذلك القحط فجاء فقال: ادعوا الله لنا، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام. ويوم القيامة إذا حصل في ذلك الموقف ما يحصل، ماذا تصنع كل أمة؟ تتبع نبيها فيقولون: يا فلان اشفع لنا عند ربك، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيقوم ذلكم المقام العظيم وهو المقام المحمود. فلا يجوز الاستشفاع أو التوسل بالأموات أو بذواتهم، وليس في حديث الاستسقاء بالعباس ما يدل على هذا، فليس هم رضي الله عنهم لم يتوسلوا بذاته ولا توسلوا بجاهه، إنما توسلوا بدعائه. وقد جاء كما أشرت في بعض الروايات خارج الصحيح عند عبد الرزاق في مصنفه وعند غيره أنه قال: قم يا عباس فادعوا الله لنا، فجاء التصريح أن المطلوب هو الدعاء، فكان العباس يقوم فيدعو فينزل الله سبحانه وتعالى المطر. نقول لمن يقول إن الاستشفاع جائز، نقول له: ماذا تقصد بالاستشفاع؟ إن قصدت في حياتهم بأن تطلب الدعاء فلا بأس، ونعم، وإن أردت بالاستشفاع بعد موتهم أو حال غيابهم فهذا لا يجوز. وهذا ما يريده صاحب الشبهة، وهي التي أوردها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، أنه يأتي وهو مذنب إلى الصالحين فيستشفع بجاه الصالحين فيطلب من الله بهم، فهذا لا يجوز. وقد أورد المبطلون كثيرا من الشبه في ذلك، وهذا الحديث في الصحيحين هو من شبههم، فرد عليهم أهل السنة والجماعة وبينوا خطأهم في فهم هذه الرواية التي جاءت عن عمر في طلب العباس أو في طلب الدعاء من العباس رضي الله عنهم، فقد كان يدعو فيستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه. والشبه كما أشرت كثيرة، لكن لعلنا في ما يأتي من الدروس القادمة سيذكر المؤلف ونأتي عليها إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال: فإن قال إن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ قال: فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا مما قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أرادوا أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء. يعني الكفار جميعا ما كانوا جميعا يعبدون الأصنام، بل منهم من كان يعبد الأولياء، ومنهم من كان كما سيذكر المؤلف يدعو عيسى بن مريم وأمه. وها أنتم الآن تستشفعون وتطلبون الشفاعة وتتوسلون بكذلك بالأموات، كأن تأتون إلى عبد القادر الجيلاني، أو تأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو تأتون إلى أي شخص من الصالحين. وقد أشرنا أن معنى الوسيلة هي التقرب إلى الله وليس إلى القبور والصالحين، تتقرب إلى الله بالإخلاص له في العبادة على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. هذا هو التحقيق الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة. لكن للأسف أتباع الجهال من المتصوفة وغيرهم ومن المبطلين ماذا يصنعون؟ يقولون إن الشيخ الفلاني عبد القادر أو غيره هو الواسطة بيننا وبين الله. إذن ما الفرق بينكم وبين كفار قريش الذين كانوا يقولون هذه الأصنام تقربنا إلى الله؟ هذا تخبط وضلال وكفر بالله، بل هو تلاعب بكتاب الله أن يتخذوا الوسائط. وهذا من أصول الكفر ومن نواقض الإسلام. وقد أشرنا إلى قوله تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكذلك ماذا يقولون؟ ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وسيذكر هذا المؤلف وسيذكر هذه الآيات، فلا بد أن نعرف ما معنى الوسيلة، وما هو التوسل المشروع، وما هو التوسل الممنوع. فجاه النبي عليه الصلاة والسلام لا شك ولا ريب أنه عظيم عند الله، لكن أن تتوسل بجاهه في الدعاء هذا لم يأتي دليل عليه ولا يجوز، بل هو من البدع، بل هو من ذرائع الشرك. ولهذا من أكثر من ناقش هؤلاء شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وكان يسأل ويستفتى عن التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكتب جوابا عظيما في ذلك، وبين أن هذا من القواعد المتعلقة بتقرير التوحيد وحسم مادة الشرك والغلو، وألف كتابه العظيم قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. فالتوسل من الأمور العقدية وهي تتعلق بتقرير التوحيد، والتوسل بالذوات والأشخاص ما كان السلف يعرفه من الصحابة والتابعين ولم يكن مشهورا، إنما ظهر عند المتصوفة وصار دينا عندهم. فإذا أردت أن تعرف التوسل المشروع فهو أن تتقرب إلى الله بما ثبت بالكتاب والسنة أنه وسيلة. أما التوسل الممنوع هو التقرب إلى الله بما لم يثبت بالكتاب والسنة أنه وسيلة، كما أشرنا أن تتوسل بالذوات وبالجاه وبالحق. بل بعضهم قد يتوسل بالإقسام، وهذا لا شك أيضا غلط، الإقسام بذاته أو بصفة من صفاته عليه الصلاة والسلام. يقسم بذات النبي فيقول: إني أقسم عليك بنبيك يا رب، أو أقسم عليك برسولك، أو بصفة من صفاته، أو أقسم عليك بجاه نبيك. هذا كله من البدع ومن ذرائع الشرك. وما كان الصحابة يفعلون ذلك لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد مماته، لا عند قبره ولا غير قبره. ولم يصنع هذا عمر لما نزل به ما نزل في عام الرمادة، ولا صنع هذا أبو بكر الصديق حينما حصل ما حصل من ارتداد الناس، كما هو معروف بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ارتدت عامة العرب. هل ذهب أحد إلى قبره؟ ما فعلوا هذا. وهل توسلوا بذاته؟ ما فعلوا ذلك، ولكن عدلوا إلى السنة التي علمهم النبي عليه الصلاة والسلام. إذن قول المؤلف عليه رحمة الله بعد ذلك: فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا مما قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويدعون عيسى ابن مريم وأمه. وقد قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. واذكر قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك. وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، الآية، فقل له: عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أبطل شبهته التي أوردها، وهي أننا ندعو بجاه النبي، وهذه الآيات التي تستدلون علينا بها هي نزلت في الأصنام ولم تنزل في الصالحين وفي الأنبياء. فكان الجواب أن الله عز وجل قد أخبر في كتابه أن من المشركين من يدعو الأولياء، ومن المشركين أيضا من يدعو عيسى بن مريم وأمه، وكذلك من المشركين من يعبد الملائكة، كما قال الله عز وجل في هذه الآية: ويوم يحشرهم جميعا، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فأخبر الله عز وجل عن جواب الملائكة: يحشر الله المشركين وكل ما عبد من دون الله، ثم يخاطب الملائكة على هذا الوجه، وفي الحقيقة هو وجه فيه نوع توبيخ لمن عبدهم، فيقول: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، يعني من دون الله. فالملائكة تنزه الله عز وجل فتقول: سبحانك، أنت ولينا، يعني لا إله إلا أنت، وتعاليت وتنزهت أن يكون لك شريك في العبادة، أنت ولينا الذي نطيعه ونعبده، بل هؤلاء كانوا يعبدون الشياطين، صدقوهم وأطاعوهم. فاستدل المؤلف رحمه الله من كتاب الله على أن عيسى مع أنه نبي عبد من دون الله، والملائكة وهي معصومة عبدت من دون الله، وليس الشرك محصورا فقط في الأصنام، بل الشرك في الأصنام وفي غيرها. وقد بدأ الشرك حينما بدأ بعبادة أناس صالحين، كما في قصة نوح عليه السلام، ظهر الشرك عندما عبدوا أناسا صالحين وصوروا صورهم. ثم لو سلمنا جدلا أن النصوص إنما نزلت ووردت في الأصنام فقط على التسليم، هذه الأصنام حينما نشأ الشرك إنما كانت في الحقيقة هي تماثيل وصور لقوم صالحين، قالوا: حتى نتذكرهم، فود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هي أسماء رجال صالحين من قوم نوح. وكذلك اللات، قالوا: هو رجل كان يلت السويق. فهذه الأصنام جعلوها وهم يعتقدون أن أرواح هؤلاء الصالحين سكنت في هذه الأصنام. فعدنا مرة أخرى إلى الصالحين، إذن لم يكونوا في الحقيقة يعبدون الأصنام الجامدة أو الحجر، إنما كانوا يعتقدون أن هناك أرواح تسكن وهي لهؤلاء الصالحين. ثم قال رحمه الله: فإن قال الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. فهنا أورد شبهة ثالثة، وهو أن الكفار ماذا يريدون من الأصنام أو من الصالحين؟ يريدون منهم في الحقيقة أن يقضوا لهم حاجاتهم وأن يفرجوا عنهم، لأن الله هو النافع الضار وهو المدبر. فيقول أنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، فلا أريد إلا من الله. أما الكفار فيريدون من الصالحين ويريدون من الأصنام، لكن أنا الفرق بيني وبين الكفار أني أقصد وأرجو أيضا الشفاعة، وهذا تناقض عجيب. ولهذا يقول ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم، أن يشفعوا له. فرد المؤلف عن هذه الشبهة فقال رحمه الله: فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، فاقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبين رحمه الله أن اتخاذ الشفعاء والتوجه إلى هؤلاء الشفعاء ينافي التوحيد وينافي الإسلام، فأنت تستشفع بالأموات. وإذا عرفنا حقيقة الاستشفاع بالنبي عليه الصلاة والسلام لابد أن نفصل كما فصلنا آنفا. ماذا تريد بالاستشفاع؟ تريد منه أن يدعو لك في حياته؟ قد ذكرنا أن الصحابة فعلوا ذلك. تريد أن يدعو لك فتستغيث به وتستشفع بعد موته؟ فهذا هو الشرك. هناك علاقة بين الدعاء وبين الشفاعة، علاقة تضمن كما ذكر العلماء. فالدعاء يشمل الشفاعة، لأن الشفاعة كما أشرنا هو سؤال، أن تسأل الله الخير أو أن تطلب من الله أن يدفع الضر، ولها شروط، وهو أن الله يأذن ويرضى حتى تقع هذه الشفاعة، كما قال الله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة أوسع من الدعاء. ولهذا يوم القيامة لكل نبي دعوة مستجابة، والنبي صلى الله عليه وسلم خبأ دعوته. ما هي التي خبأها؟ الشفاعة. قال: شفاعة يوم القيامة، اختبأت دعوتي شفاعة يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وعند أهل السنة والجماعة يجمعون على أن الشفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة تكون أنواع، فمن ذلكم الشفاعة العظمى التي خصه الله بها، وهي المقام المحمود، وشفاعته في أهل الكبائر. ومن الشفاعات ما يشاركه فيه الأنبياء والصالحون والملائكة، فهي ثابتة بالأحاديث الصحيحة وأحاديثها متواترة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله. لكن هؤلاء بشبههم يريدون الشفاعة الباطلة، الشفاعة من الأموات، يأتي إلى الصالح أو إلى النبي إلى قبره فيقول أرجو شفاعته. هذا هو قول الكفار سواء بسواء كما قال المؤلف، فقد كانت قريش تطلب شفاعة الأصنام كما قال الله: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا هو الفرق الكبير. وانظروا إلى من هو أسعد الناس بالشفاعة يوم القيامة: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، والذي يتوسل بالأموات ويستشفع بالأموات، هل هذا قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه؟ فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن أسعد الناس بالشفاعة في الآخرة هم الذين يكونون أعظم إخلاصا وأعظم توحيدا لله عز وجل. أما هؤلاء يطلبون الشفاعة ولا يحققون شروطها، وهو الإذن بالشفاعة والرضا عن الشافع والمشفوع، كما قال الله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا تنفعهم هذه الشفاعة إلا إذا حققوا شروطها وجاءوا وهم أهل توحيد، فلا تصح ولا تكون الشفاعة إلا لأهل التوحيد، آمنوا بالله وعبدوه وحققوا العقيدة الصحيحة وتبرأوا من الشرك وأنواعه. وإذا جاء المشرك يوم القيامة كما قال الله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقد أشرنا إلى أثر عمر وأنه لا دليل لهؤلاء الذين يستدلون به على التوسل المذموم المحرم الممنوع ولا الاستشفاع. وقول المؤلف أن هذا قول الكفار سواء بسواء لأنه أتى بالآية واستدل بها، ولا شك أنه قد أصاب وأجاد في ذلك. فهي نفس العقيدة التي يعتقدها الكفار. أما قولهم المشركون جعلوا الأصنام آلهة وأما المسلم يعبد الله عز وجل، لكننا نطلب بجاه النبي أو بشفاعة النبي، ولا شك أن هذا من المغالطات، ولا تنطلي هذه الشبهات على أهل السنة والجماعة، لأن المؤلف قد أورد أن في كتاب الله جاء ما يدل على أنهم عبدوا عيسى وأمه وعبدوا الملائكة وعبدوا الأولياء، فلا فرق. وقريش كانت تعبد أصناما كثيرة، فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، فعرفوا مراد النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا ما معنى لا إله إلا الله، وهو أن تفرد الله بالعبادة وحده لا شريك له، لكن امتنعوا أن يوحدوا الله وامتنعوا أن يتابعوا النبي عليه الصلاة والسلام. هم عرب أقحاح يفهمون اللغة العربية، فعرفوا معنى هذه الكلمة. ثم أورد المؤلف عليه رحمة الله شبهة أخرى، وهي قوله رحمه الله بعد ذلك: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك، فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا. لعلنا نؤجل هذه الشبهة إلى الدرس القادم ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.